صريح مصندا في وجهه لم تحفلي غيرة أدبية.
أول ما دخلت لأتعرف على أسمائهم وهذا، أنا دارس طرق تربوية يعني تدريس الطلاب هالعمر هذا، فأعرف ألعاب أطفالهم حركاتهم، وإذا بصوت يقول حيا 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 وانخبص الصف كلهم يتلفتون حيا، وأعرف منين طلعت الحية، وبعدين بين ضحك وبين حركة قعدوا. أخذت كتاب المطالعة وبدأت أقرأ سطرين سطر ثالث، وإذا حصلت حية 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 شخصت منين طلعت، والتفتت إلى مصدر التفات عبر الشباك في الجانب الثاني من الشارع، في مقهى وفوقه بيت شناشيل تسكنه عائلة، فيه طفلة بعمرهم عمر 12 سنة 13، هذه الحية هذه من تطلع تقف الجناجيل دول يخبطون الحية حية. أنا من قلت له الطالب تعال شيء، بعدين اكتشفوا عندي أني أنا كنت بطل ملاكمة بزماني رغم صغر حجمي، أنا كنت بطل بغداد بالملاكمة، ماخذ وزن يعني مدالية الخفة كأس الخفة ببغداد، لكني آخر مرة ضربت إلى حد موتوني موت من البسط وخسرت وطلعت في آخر نزال، فأنا سريع حركة جدا. فأجا أول قال قلت له وين كذا، أول ما فتحت ضربته، كنت أضربه منه وأضربه منه إلى أن الدم قام يصب من عنده كله، طلع يركض من الصف إلى المدير كان اسمه مكي عزيز رحمه الله راح، قالوا عبد الرزاق عبد الواحد ذبحني، قالوا لك انت سويت وضربك بهذه الطريقه، تعال لزم امسكه ضربه ايضا بعدين عاتبني المدير قلت له هيك هيك عمل خش. مرت السنين وجاء الصحافه وكيل وزاره ثم صار وزيرا، وجالس انا معه في يوم بمكتبه قال لي استاذي تذكر سالفه الحيه، قلت له ايه ما تنسي هذه، قال لي هذا اللي ضربته المسكين انا اللي قلت حي مو هو، قلت دفع الله ما كان لو كنت ضاربك انت وتجايني وزيري شو اسوي لك. هم الطلاب عادة يمتحنون بنفس المدرسة في الصف الثاني المتوسط، كان طالب من بيت الشلاه وبيت الشباب بيت معروف جدا في الحلة، طويل قامة أيضا صف الثاني أول ما دخلت عليهم وبادي أتحدث ما أدري شكون كان حديثي، وإذا بواحد كي 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 ضحك بشكل مستفز جدا عظيم، قلت له اوقف ابني وقاعد اخير الصف اوقف قلت له ليش ضحكت، قال استاذ جت ببالي نكته وضحكت، قلت له ايه مره ثانيه يا ابني انا اول درس عندهم، مره ثانيه لا تجيب ببالك نكات وهذا انت في الدرس من تطلع اتذكر النكات اقعد. فقعد بعد ما بديت احكي مره ثانيه قال كي 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 عودة. وقفت قلت لكم الان ليش اضحكت، قال والله استاذ هم تذكرت، طيب ابني اطلع برا واضحك على راحتك لما فرغ ضحكتك ارجعت، قال لا استاذ بعد ما اضحك طيب اقعد. بعدني ما حكيت ردت احكي واذا كي 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 قلت قوم ابني، بس جيته هادئ جدا جيت مبتسم عليه، قوم ابني وصلت له ضربته بشكل يعني ما مفتو لعبت خلقته
استاذ
طلاب بعد تعلموه ها شافوا لا هذا في يوم جزفت الحلة بعد سنوات فتقصدوا بعض المعارف قالوا استاذ نزور رئيس البلدية ما ادري منو رحت دخلنا جينا واذا بي يقف كان استاذ عبد الرزاق قلت له عبد الحسين هو التلميذ اللي ضربته ذاك صرت رئيس بلدية قال والله استاذ ربيتني
اخي ان عاد بعد الحرب
جندي لاوطانه والقى جسمه المنهوك في احضان خلانه فلا تطلب اذا ما عدت للاوطان خلانا لان المنهوك لم يترك لنا ابا نواريهم سوى الساد قتلانا هذا قصيده من قصائد الموجعه
الله اكبر
قصيده ميخائيل النعيمي
انت كنت تنتقي لطلابك الحقيقه انتقاءات وهذا ايضا ممن اثبتها طالبك ايضا حميد سعيد وكان كنت تختار له اختيارات جميلة. طيب ايش كتبت من شعر في اثناء التعليم؟ هل كتبت عن التعليم شعر؟ هل كتبت
عن التعليم؟ لا بس خلال التعليم اي نعم كتبت كثرة
من القصائد اللي كتبتها وانت في اثناء التعليم تتعلق مثلا بقضية في التعليم او تتعلق بالطلاب وهل تذكر شيء منها يعني كتبت في هذا السياق؟
ما ادري ما اتذكر هالشيء.
طيب خلينا ناخذ قصتك مع واحد شايب لطيف صارت بينك وبينه علاقة. قلت أعز وأندر ما كان في الدربونة التي كنت أسكن فيها شيخ بلغ الخامسة بعد المئة.
هذا كنت يا أخي كان ملجأ عندي أطلع من بيتي أجد في تخت بجانب البيت على ظهره على النهر ويجلس عليه يخرج من دربونة مقابل بيتنا قريبة هناك وأجلس إليه ويبدي يحكي لي هو متجاوز المئة مثل ما قال في قالوا 105 عمره يحكي لي أحاديث وقصص عن زمانهم وكنت أستمتع بها جدا ومنها ما صار مادة لشعري يعني هذه حكاية جميلة جدا. في يوم من الأيام طالع بالدرب والدربونة ضيقة في بيت من البيوت ببقرة قطعت حبلها وطلعت تركض فطلعت صاحبة البقرة وهذا الرجل مار شخصين مو بسهولة من الدرب ضيق جدا خوي ابو فلان دير بالك الهيشة مالتي نطحته البقرة وختمت 105 أعوام بقرة ختمته قتلته. حزنت عليه حزن عجيب يعني هي هذه الموتة 105 أعوام تخلصها إلى بقرة تنطحها وتموتها يعني.
الناس كانوا طيبين.
أرأيت قوما لا يدور على مجالسهم يمين كانوا كذا لا يحلفون لا يحلفون رأيت ذاك لأنهم لا يكذبون.
والله يا هذه الأبيات ما أجملها وما أصدقها. طيب نريد أن يعني أنت الآن في المذكرات يعني الحقيقة أنت خليني أقول للمشاهد بس الكريم أنه بين يدي مذكرات تقرب من 300 صفحة تقريبا سويت لها عنوان ذكريات وليس مذكرات.
نعم.
وذكرت أنك اخترت عنوان ذكريات
حتى اختار ما اشاء لان من تكون مذكرات معنى علي ان اكون دقيقا وانقل كل شيء وهذا ما ينتهي الموضوع كل شيء لكن ان انتقي ما احب ان اقدمه للناس وهذا هو الشيء الجميل يعني فسميتها ذكريات.
والحقيقة انني اشهد انه هذه الذكريات وانا اريدك ان تطبعها حتى
سافعل ان شاء الله نصحت حتى من رئيس الدولة ان اطبعها
لانك وثقت فيها حقبة في العراق.
نعم.
لم تكن عند غيرك وعاصرت فيها انت حقبة في العراق خاصة ما يختص بالادب.
نعم.
والمبدعين والشعراء. نعم. وكثير من الناس
حركة الشعر الجديد الحديث، لماذا، كيف نشأت ولماذا نشأت.
إيه لكن أنت وقفت في المذكرات هذه، وهذا ما نريد أن نستكمله الآن، ولعلها فيما بعد تفرغ وتضاف إلى هذه.
نعم.
يعني توقفت عند الحقبة في عام 1963.
إيه هذه لا، لكن حقبة ظهور حركة التجديد في الشعر ولماذا ظهرت في العراق، ها؟ وهل فعلا بدر هو أول من كتب قصيدة تفعيلة؟ لا، ما هكذا
تكلمنا عن هذه في
تكلم.
وذكرت أنه أمك هي أول من
علي أحمد باكثير سبق، سبق 25 سنة سبق السيابي هذا
ونازك
الموشح الأندلسي سبقهم جميعا وخرج عن قواعد ال.
عموما هذه لم ندخل فيها، لكن احنا سندخل الآن بعد عام 1963 الفترة هذه إلى الثورة التي قامت في 67.
نعم.
هذه الحقبة أنت ما الذي ماذا فعل الله بك يا أبا خالد؟
ما الله سبحانه وعز وجل وحاشا أن يفعل الله ما لا يرضي، وربما كنت أتحق هذا العقاب ما أدري، لكن إخواني في 63 فعلوا بي الأفاعيل.
أعطينا هذه الأفاعيل.
لأول مرة راح أصرح فيها.
أي هذه استكمال.
أنا تركتها في الذكريات حتى لا يقال أن عبد الرزاق عبد الواحد الآن الوضع صار غير شكل وبدأ أنا انتماء هذا. أنا لست بعثيا لكنني أحب تلك الفترة لأنها كانت أعظم فترة في العراق.
لماذا؟
فترة من 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 بعد 67. في 63 صارت مذابح، وبعد ذلك أنا عرفت لماذا صارت هذه المذابح. علي صالح السعدي رحمه الله وكان هو قائد الانقلاب بعد 63،
رئيس الوزراء
كان هو رئيس الحزب كان يعني بالبعث مسؤول يعني، قال لي يا عبد الرزاق احنا كنا على اطراف الاصابع، عندنا طيار وعندنا كم واحد وكم واحد من الضباط واكتشفنا ان الشيوعيين مثل السيل، حتى القرى والارياف تنظيمات شيوعيه مليانه، فارتعبنا اذا يمسكونا يقطعونا اربا اربا، ولهذا صارت هذه المزادر، ولو ما تبرر ان يقتل الناس بهذه الطريقه يعني
قتلوا في الشيوعيين،
قتلوا من الشيوعيين عدد كبير جدا،
كان عبد السلام عارف رئيس الجمهوريه،
نعم،
وكان علي صالح السعدي رئيس الوزراء.
إيه يعني
طيب انت قبض عليك 63 وودعت في السجن،
نعم،
بتهمه انك من الحزب الشيوعي.
اي وما كنت شيوعيا ولا كنت بعثيا عمري كله، انا عراقي ظليت عراقي.
كيف طيب خرجت من السجن؟
نعم،
كيف خرجت من السجن؟
بعد ان طبخت طبخا من التعذيب.
وصف لنا، اشرح لنا قصة دخولك السجن والتعذيب، كيف القوا عليك القبض؟
انا كنت في البيت، كنت خارج الى بغداد، ركبت سيارتي وراح لبغداد في يوم الانقلاب، رأيت تجمعا في الطريق، وقفوني طلابي وقالوا استاذ وين رايح؟ قلت لهم والله رايح لبغداد. قال يا بغداد في انقلاب ودم، قال ارجع استاذ استريح ببيتك. فعدت الى البيت وسمعت الاذاعه واذا ومطلوب القاء القبض على كل شيء، على كل، أنا لست شيوعا لكنه أدري أني متهم بهذا،
مطلوب إلقاء القبض على كل واحد في الحزب الشيوعي.
أي.
الحاكم من كان الذي
ما كان واضح، لكن
لا اللي عمل الانقلاب ضده
عبد الكريم قاسم عبد الكريم قاسم، وأطلقت عليه النار بالإذاعة يعني أعدم. خش أن صديق طبيب بجوارنا قريب من عندنا وصديقنا جدا ومع أم خالد يعمل مع زوجتي، قال تعال عندي، أنا ما يشتبهون بي لأني أنا محسوب عليهم بعدي. فجئت عندهم في بيتهم، عملية القتل كانت يعني صعبة مثل ما نقول ذبح يعني، يعني دموية جدا كانت. جاءوا على بيتي، كان ابني الكبير عمره سنة ونص يمكن سنتين، وابنتي عمرها سنة. أمهم طلعت، قالوا عبد الرزاق وين؟ قالت ما موجود. قالوا على كل احنا ما ندخل، زوجتي يحبها أهل الحلة حبا جما. كانت أمها طبيبة الفقرة،
هي طبيبة،
طبيبة، هي طبيبة، لكن فاتحة حتى بيتها عيادة إلى الناس الفقراء بلا بلا، حتى تعطيهم ثمن الدواء أحيانا. قالوا لها إذا ما سلم نفسه خلال ساعتين عندنا أمر، وين ما وجد يقتل. تقدر تتصور الوضع كيف كان. راحوا، جاءت علي إلى بيت الطبيب هذا، قالت لي هكذا، قلت له روح البيت، أنا جاي للبيت أسلم نفسي هذا. خفت عليهم، عليها وعلى الأطفال.
صح.
فجئت إلى البيت واتصلت فيهم تقريبا، قلت لهم أنا موجود تفضلوا اخطوني. ذاك يوم لا ينسى، جاءت سيارة الشرطة، قبلت أولادي وأسلمتهم الأمور.
الله.
وعرفت أني ذاهب إلى الموت يعني. وصعدت السيارة. يا عبد العزيز، كل ما أتذكر هاي اللحظة هي دقائق، يمكن ثلاث أو أربع دقائق من بين بيتي إلى مركز الشرطة، كأني صحوت رأيت حتى الآخرة، رأيت ما لا يرى، يعني صفاء ذهني عجيب جدا، و استوعبت أني راح أموت الآن. بس قلت عبد الرزاق شيء واحد، لا تخفض رأسك للأرض.
الله.
أنت راح تقتل، ربما خوفا ما أراك من أي جهة راح أضرب وأقتل. فعندما نزلت من السيارة سمعت ضجة بالمركز مال الشرطة، جابوا عبد الرزاق عبد الواحد. فنزلت ومشيت رافع رأسي هكذا، لا أنظر إلى شيء ولا أنظر إلى أحد، لا أريد أرى من أين تأتيني إطلاقة النار. بس رأيت الموقف، ورأيت جماعة أعرفهم داخل الموقف، زنزانة
الشيوعيين،
أشكال وأرناك، طلعوا كلهم، ماكو شيوعي كم واحد بس. قلت المهم أن أصل إليهم، بقيت أمشي هكذا إلى أن وصلت قريب من أبو مسد، وإذا لطم على وجهي ببندقية، سقطت أرض. شرطي كبير أشير إليه عليه فضربني، وبدت عملية الضرب. كان يغمى علي، عندما يغمى علي يسكبون علي الماء حتى أصحى، ويبدأون يضربوني من جديد. بعدين بدأت كل يوم ساعة ثنتين أو ثلاثة بعد نص الليل، تظل أصعد يم مأمور المركز أو معاون الشرطة، ويبدأون أنت لماذا تحقد على العرب؟ بابكم أنا شعري كل التاريخ العربي بشعري،
دفاع عن العرب،
مليء بالآيات القرآنية. طيب كلنا ها، انت ليش صرت شيوعيكم؟ بابا انا مو شيوعي، هذا احترمه شيء واحد. بعدين فوق ما كانوا يعذبوني امام معاون الشرطه، هم احيانا يجيهم سكارى مغلق، قلت له بسكروا بيقتلوني، وما مجانا واحد يقتل فيك هذا. طيب انزل الى جماعتي، احنا نقرا كل ما يرسلون على واحد يجينا ما يقدر ينام من قد ما يعني جنبه يدمه كله يدمه من ما ينام. انا ما ضربوني بعدين، بس اول مره علي. بعدين نقلوني الى غرفه المشنقه،
عجيب،
تسعه ايام وعشر ليالي انا والمشنقه فقط، وكل يوم أسمع بكرة يشنقون عبد الرزاق عبد الواحد.
سمينها غرفة المشنقة.
هي غرفة الإعدام. غرفة الإعدام نعم. المشنقة قوية هي. المهم أنه بقيت شهور بالتوقيع بعد ذلك أخرجوني منه. بقيت شهور بالموقف. عندما اكتشفوا أني لست شيوعيا جاء طلابي يعبدون أنا حيثما درست. طلابي كلهم يختصون بالعربي، يحبون اللغة العربية بسببي. ها هذا واحد من حامي سعيد. ها طيب جاءوا نقلوني من مركز الشرطة إلى الحرس القومي اللي تابع للحزب البعثي، وهناك أتوني بسجائر وأكل وقلت لهم أريد أشوف أولادي. قالوا يا أستاذ راح أنا ما فكر دنيالين، يعني كيف أوديهم إلى زوجتي وأولادي وتذي أنا قاعد أعذب يعني. أجي أقول لها أستاذي ليش هو قاعد تريدون تقتلون أولادي؟ أنا جايكم أجيكم نفسي أنا وياكم. وكانت تشتم بيهم
أم خالد
لكن إنصافا ارتاحت عندما جئت إلى الحرس القومي وعني بي عناية كبيرة. بعد ذلك في يوم الأيام جاء عميد بالجيش قال أنا مكلف أن أخذك إلى بغداد. هذا جانب أثناء وجودي بمركز الشرطة. قال أنا مكلف أخذك إلى بغداد نص الليل ساعة 2 أو 3 بالليل. جاء رحمه الله شاب أحمد كان عضو قيادة قطرية، كان تلميذي بمعهد فنون جميلة، ويومها من كنت معاون عميد معهد فنون جميلة جاء إلقاء قبض عليهم من شرطة الوزيرية لهم مجموعة 5 بعثيين كانوا بالمعهد، وقالوا لي مأمور مركز الوزيرية قال لي هذه الأسماء أريدهم. قلت له الآن فرصة والطلاب بعد ما داخلين صفوف، ما أسمح لكم أمام الطلاب تسحبون طلاب تأخذون من الإلتهام، خلي يدخلون إلى صفوفهم وأسلمكم إياهم. وانتظرت إلى أن قلت لهم انتظروا لحظة أنا طلعت أوصلهم على شاي، ما دقيت الجرس حتى يأتي الفراش الخاص بغرفتي. خرجت الباب فحت حسن حسن جاء. قلت له بصوت عالي شايات جبنا الإخوان، وقلت له حسن روح على فلان وفلان فلان قلهم يهربوا لي أنا وجاي أمر قبض عليهم. راح وصل لهم وهذول ما سمعوا الحكي، دق الجرس أرسلنا عليهم ولا واحد بالصفوف. فطلع لي مأمور المركز بس قال أنا متهم بشيوعية وهذول بعثين مستحيل يعني أعمل هاي العملة يعني، بس ظل يخلق. حفظوها لي وجاء وقعد طلع صار وعضو قادة قطرية، وهذا كان أحدهم
من الهاربين. هذول
من الهاربين مات بحادث سيارة خطية مبكر. اجى شاف واقف هذا اللي ياخذني إلى بغداد قال رفيق أنت شكو عندك هنا؟ أخذ له تحية هذا علم بن عميد بالجيش بس هذا عضو قيادة قطرية. قالوا سيدي رفيق أخذ. قال أنت من كلفك تأخذ إلى بغداد؟ ارجع إلى سكنتك أنت هناك وأجبك مرة ثانية ما تجي لهنا. وعاد اجى قال استاذ أنا راح أخذك بيدي أنا أنزلك. قال تعرف هذا ايش كان سوى بيك؟ هذا كان في كركوك أيام اللي أنت كنت مدرس في كركوك، هذا أحد الذين ألقوا القبض على الشواف على جماعة الشواف في كركوك، الجنرال المسؤول العراقي قائد الجيش في محاولة انقلاب الشواف، كان متصور انك راح تشهد عليه ويقتلك بالطريق ويلقي جثتك حتى ما تشهد عليه. انا ما كنت موجود هناك اساسا ذاك الوقت. فاخذني هو ووصلنا الى بغداد. قالوا قال لي اربط عيونك استاذ. قلت له هذه اربط. قال لي انا ما اتجاسر انت اربطها لان ما يجوز ترى المكان راح له. وصلنا قال لي استاذ افتح عيونك امامك احد قواد الثوره. فتحت عيوني وجدت امامي اذكر اسمه مدحت ابراهيم جمعه كان معانا بدوره الباطنه رفع على اصدقائي. قلت له واحد قوات قلت له لك جايبيني ضاربيني موتيني موت ومجنعوني وانت قوات ثوره ما انت انت انت
صديقي يعني كان
قال بوسني قال لي عبد الرزاق ما يعني هذا عذرنا هذا صار اللي صار الان احنا بثوره. قال لي الاستاذ علي يريد يشوفك. بعدين علي قال تاخذونا الان
السيارة. علي السعدي
علي السعدي علي صالح السعدي
علي صالح السعدي
قال سيارة توصلونا إلى بيت الآن. اتصل بيت قال لهم قال زوجتي كانت رايحة على حميد خلخال وزير كان أيضا وأنا بالدورة كان كل جماعتنا كانوا بالدورة كان
سعيد علي صالح السعيد هذا اللي أصبح رئيس الوزراء كان معك في
دورة ضباط الاحتياط
إيه
نعم صديق يعني. فقال قال أم خالد قال لها روحي إلى البيت الآن تجدينا واقف بالحديقة ما عنده مفتاح. وفعلا جبتي لقيتني واقف بالحديقة يعني. وطورت بعد ذلك أعطاني جواز إلى لبنان وصارت هذه الحادثة أنا وبلند الحيدرين ما سافرنا.
طيب الحين أنا سنقف لأنه الوقت يعني ربما 5 دقائق أو أقل من الحلقة سنقف. لكن علي صالح السعدي هذا طلب منك قال لك بعطيك جواز تخرج من البلد اللي انتهت الأوضاع اللي انتهت الأمور الثورة وكذا ثم بعدين ترجع. نعم. خرجت انت للبنان وصار مع بلند الحيدري القصة التي
حكيناها
انت رجعت على فرعان. نبغى بس فقط لما رجعت اعتقلوك مرة ثانية.
اعتقلوني من جديد على اساس ان اهالي الحلة احتجوا لماذا عبد الرزاق عبد الله اطلق سراح اولادنا في السجون.
كم جلس المرة الاولى كم جلست في السجن؟
الاولى 4 اشهر
والثانية
لا ما طولت كثير.
طيب كتبت شعر في السجن؟
لا لا إن احنا كنا اي سجن هو نسميها بنغلا يعني مسقف بحديد مكان بناية طويلة فيها 800 شخص 800 ما في مجال نقعد كلنا ولا في مجال ننام كلنا. المفروض ان ناس يقفوا ناس يناموا. لما نتمدد مثل السردين المعلب ما فيك تنام على ظهرك وعلى وجهك لازم هكذا مصفوفين واحد بصف اخر. عندما تريد تقلب نفسك لازم تنهض وتستدير وتنقلب. 800 انسان في مكان ما يسع له 100 واحد. وكان عذاب كبير. وبعد ذلك 800 حفرون حفرتين في خارج الساحة حمامات يعني مرافق مصورة بحصير ويلزمون دقيقا ان تروح خلال دقيقتين لازم تنهي كل شيء دقيقتين وإلا ثاني يجين عليك. ولهذا كنا واحد يستدين من الثاني دقيقتين يقول له انا دايني دقيقتين على بكرة وانت تفهم.
لا لا حقيقة هذه من الطرائف العجيبة. طيب احنا سنقف يا ابا خالد وسندشن في الحلقة القادمة قصة علاقتك مع الثورة في 67 الثورة الجديدة التي قامت على عبد السلام عارف.
نعم.
ودشن فيها احمد حسن البكر وصدام حسين وندخل علاقتك بصدام وندخل هذه الحقبة التاريخية مع صدام في الحلقة بإذن الله القادمة. إلى تلك الحلقة مشاهدينا الكرام استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الرجل العملاق جذرك من هذا التراب وما تثنى عجائبه تهب كل رياح الأرض عاصفة والنخل لا تنحني إلا ذوائبه. أعضاء قيادة رأسا صعب السكر نقلهم عندهم إلى المستشفى من نظرة نظرة واحدة. وحدث هذا حتى مع زوجتي مرة وساروا لك الحادث. ينظر نظرة تقطع الرقبة حتى أنه كان سيف مر على عنقه. وأنا 20 سنة معه أكثر من 20 سنة 30 سنة وعندما حتى عندما أجلس إليه أحتاج إلى 10 دقائق حتى أهدأ.
10 دقائق
حتى أهدأ يحكي معي يسولف معي إلى أن أستقر وبعدين أبادل الحديث.
لا
يعني نعم.
ذكريات من حبانا الأولي لم تزل ريانة لم تذبلي كلما هز خريف غصنها